أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بدأنا في المسائل للتمسك بالعام، وهي مسألة التمسك ثلاث مسائل، يعني عنوان مسألة التمسك بالعام عند الشك في التخصيص، في أصل التخصيص الزائد، في أصل التخصيص الزائد. طبعا الشبهة حكمية، لا محالة، يعني الشبهة حكمية. المعروف عن الحال حجية التمسك بالعام، إذا كان الشك في أصل التخصيص الزائد. بينما المسألة الثانية التمسك بالعام مع إحراز المخصص، لا مع الشك في أصل التخصيص، مع إحراز المخصص، إلا أن المخصص مفهومه مجمل، المخصص مفهومه مجمل. فإذا في المسألة الأولى لا، الشك في أصل التخصيص الزائد. تخصيص زائد يعني بعنوان جديد، ما شاء الله ذلك لما جرى. وإن خصص العام بمخصصات معلومة المفهوم، معلومة المصدر في المسألة الأولى، لكن الشك يقع في أصل التخصيص الزائد. أما المسألة الثانية لا، علم المخصص ولكن مفهومه مجمل، مثل لو قيد بالعدالة الشاهد، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ذوي عدل مقيدة في الشاهدين، فهل يا ترى العدل هو مجتنب الكبائر والصغائر أو مجتنب الكبائر؟ يكفي سواء المخصص طبعا متصل أو منفصل، الكلام أعم، الكلام عام. فإذا المفهوم مجمل المسألة الثانية، طبعا هذه تنقسم إلى المسألة الثانية إلى أربع صور، لأن المفهوم إما متصل أو منفصل، وكل منهما إما دائر إجمالي المفهوم بين الأقل وأكثر أو المتباينين. نعم، أو متباينين، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ستأتي هي التمسك بالعام مع الشك ليس في أصل المخصص، بل يعلم أصل المخصص، وليس الشك أيضا في مفهوم المخصص، بل يعلم مفهوم المخصص، ولكن يشك في مصداق المخصص. يشك في ماذا؟ في مصداق المخصص. طبعا هذا كما قلنا ليس من الضروري ان يكون شبه موضوعي المخصص، قد
بيكونش النار تقليل للمفصل لان السمة الإسرائيلية أعمل الضوء تقليل أو سمة موضوعية لأن الشك في الشبهة المصداقية يعني شك في مصداق شيء لشيء شيء لشيء أعم يكون منشأ الشك والشبهة هو على حال الالتباس الحكمي أو الالتباس الخارجي وهو الموضوع. لذلك الشبهة الحكمية قسموها هذا جملة اعتراضية فائدة معترضة. أجنبية بمعنى هذه فائدة. لذلك يقسمون الشبهة الحكمية إلى ثلاث تقسيمات: شبهة حكمية مجردة، شبهة حكمية مفهومية، شبهة حكمية مصداقية. وفي شبهة حكمية راح نعرفها الرابع صدقية. شبهة حكمية صدقية. نعم. هذه الشبهة الحكمية سواء على حال في باب الأصول اللفظية أو في باب الأصول العملية. تقسيمات للشبهة الحكمية. والشبهة الموضوعية قد تقسم سواء باب الأصول اللفظية أو باب الأصول العملية. شبهة موضوعية مجردة وشبهة موضوعية شبهة حكم شبهة الحكم في الشبهة الموضوعية شك الحكم وشبهة مصداقية يمكن تصويرها بعدها في الشبهة الموضوعية لها تقسيم. هذا احنا نحاول نسد القوس جملة فائدة اعتراضية. إذا الآن هذه فهرست المسائل فإذا لدينا ثلاث مسائل الآن البحث في المسألة الأولى التمسك بالعام مع الشك في أصل التخصيص. أصل التخصيص هذا لا يعني أن العام ليس بمخصص، العام مخصص بمخصصات أخرى معلومة المفهوم معلومة المصداق ولا كلام فيها. الكلام في الشك في أصل التخصيص بمخصص جديد آخر فهل يكون العام حجة فيه أو لا؟ طبعا هذا ايضا يمكن تصوير الشك في مخصص متصل، الشك في اصل وجود مخصص متصل، او الشك في اصل وجود مخصص منفصل. لكن غالبا الاعلام عقدوا البحث في الصوره الثانيه ليس في الصوره الاولى. الصوره الاولى بحثها سياتي في المطلق. فهنا البحث عقدوه في الصورة الثانية، الشك في التمسك أو التمسك عفوا بالعام عند الشك في أصل وجود في أصل مع الشك المخصص في أصل وجود متصل منفصل. جيد. زين، إذا هذه الصورة وهي التمسك بالعام مع الشك في أصل وجود مخصص منفصل ليس مفروض في هذه المسألة في هذه الصورة أن العام لم يكن قد خصص. جيد، لأن ما من عام إلا وقد خص. لكن الشك في ماذا؟ في أصل وجود عنوان مخصص جديد. ما المانع من التمسك بالعام؟ المانع من التمسك بالعام
مبنى قديم عند الأصوليين وحتى عند البلاغيين، مفاده أن هذا العام المفهوم أنه قد خصص، خصص لا بالمخصص المشكوك وجوده، خصص لا بالمخصص المشكوك وجوده، خصص بمخصصات أخرى، من ما من عام لو قد خصص. جيد. فإذا فرض المسألة هو هذا، أنه العام المفروض فيه أنه قد خصص بمخصصات سابقة أخرى يعني معلومة. هذا التخصيص الذي جرى بمخصصات أخرى يسبب مجازية العام عند القدماء من الفريقين، سواء في علم الأصول أو علم البلاغة، بنوا على أن هذا التخصيص المعلوم يكشف عن مجازية العام، يكشف عن مجازية العام، فحيث يكشف عن مجازية العام جيد، فلا يمكن التمسك بهذا العموم عند الشك في مخصص مشكوك وجوده، لأن تعيين المعنى المجازي بعد رفع اليد عن المعنى الحقيقي، تعيين المعنى المجازي من بين المعاني المجازية العديدة أمر مردد مفهم، أمر مبهم مجمل، وليس لدينا قرينة معينة لهذا المعنى المجازي، ما عندنا قرينة معينة، ولك أن تقول أن مراتب العموم، العموم باعتبار لحد كل أفراد الطبيعة بعد رفع اليد عن تمام حد أفراد الطبيعة، في مراتب يعني في مراتب من أعداء، من أعداد أو عدد أفراد الطبيعة ذو مراتب، 70% 80% من أفراد الطبيعة، 70 60، كل هذه مراتب، ومن أن ولنا لنا العلم بأنه أي مرتبة أريدت، أي مرتبة أريدت لا يعلم، فبالتالي نعم، فبالتالي ماذا يقول الأمر؟ يقول الأمر لأن هذا العام معناه مجمل، وإذا كان معناه مجمل لا يمكن التمسك به، فإذا هذه الإشكالية مبنية على مجازية استعمال العموم العام، استعمال العام والعموم بسبب التخصيص الذي قد علم، فلا يمكن التمسك به في قبال التخصيص الذي يشك في أصل وجوده، فتزول فائدة العموم. نعم، فتزول فائدة العموم. نعم، فتزول فائدة العموم. هذا الإشكال موجود، مع أن هذا الإشكال موجود كل الفريق يعني الكل يسلم بأنه العام يتمسك به، لكن كيف يجاب عن هذا الإشكال؟ هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر. نعم، هذا الإشكال بقى ولي أجوبة إلى أن جاء سلطان علماء رحمة الله عليه، هذا من علماء الإمامية، لي حواشي قيمة جدا على كتاب المعالم، وأيضا على كتاب شرح اللمعة والضوضاء، وأجاب عن هذا الإشكال من أصل أنه أولا أصلا لا نسلم بمجازية العام، العام بعد الاستعمال العموم، في العموم ولو علم بوجود مخصصات أخرى لا يوجد ذلك، لا يسلم ذلك مجازية العموم العام. نعم، لا يسلم ذلك مجازية العموم. نعم، فبالتالي المشكلة انحلت، العموم بعد باقي الاستعمال على معنى الوضع في تمسك به. أجاب إيه؟ بالتالي أجاب عن هذه الورقة البعيدة أن العموم لا يستعمل في المعنى المجازي، بل يستعمل في المعنى الحقيقي. حينئذ بدأ هنا الجواب هذا لسلطان العلماء، بدأوا في تحليله وتفكيكه بشكل عميق. تفكيكه أو يعني تحليل بعبارة أخرى مبني على أن هناك لدينا عدة معاني أو قل عدة مدالين للفظة الواحدة بشكل طولي. بشكل طولي عندنا عدة معاني. وقبل لا أدخل في هذا البحث، هناك نقطة فائدة مختصرة مفيدة لهذا البحث. ذكروها في علم البلاغة. هذه الفائدة ما هي؟ هذه الفائدة هي أن استعمال اللفظ في غير موضعه لا. طب تارة يعني أنا أستخدم الأسد في زيد الشجاع، فزيد من جنس نوع آخر ومن نوع آخر غير الأسد، وتارة لا أستخدم لفظة الأسد في مثلا بعض جسد الأسد، إذا أرى أسد بلا رأس أقول هذا أسد، أو أرى رأس الأسد أقول هذا أسد. في علم البلاغة يقولون هذا نوعين من المجاز، تارة مجاز مباين لو مثلا أستخدم الأسد في زيد، أما تارة أنا لم أستعمل اللفظة في غير موضعه له، استخدمته في موضعت له، ولكن حدود ما وضعت له من معنى أتصرف في الحدود فقط، أتصرف في ماذا؟ في الحدود فقط. ففي علم البلاغة هذا أيضا مجاز، هذا أيضا مجاز. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد، هذا أيضا مجاز، وهو استعمال لفظة في مع تغيير حدود المعنى الموضوع له، مع أن أصل المعنى الموضوع له موجود فقط استعمل يعني غيرت حدود المعنى الموضوع له، حدود من حدود كل أو حدود كلي. مثلا الآن رجل في الدار، أو رأيت رجلا في الدار، هاي رجل تارة تستخدم في طبيعي الرجل استعمال حقيقي، تارة استخدمها في ماذا؟ في زيدية زيد. رأيت رجلا في الدار، استخدمت رجل في ذا الفرد الخاص من طبيعة الرجل بمشخصاته وفردياته، من مشخصات الربيات. هذا مجاز، مع انه الرجل لما استخدمت في زيد، زيد ليس فقط، زيد ليس فقط عوارض، زيد طبيعة نوعية وماذا وعوارض. هنا لاحظ قد حصل زيادة على الموضوع ده. إذا حصلت زيادة أيضا يصير مجاز، حصلت نقيصة أيضا يصير مجاز. استعمال اللفظ في غير ما وضعت له، وإن استعملت في غير ما وضعت له مع زيادة بعض حدودها أو نقيصة بعض حدودها يسبب مجاز. هذا يعني اللي ذكره. فرأيت رجلان في الدار يمكن أن يقع على نحوين، يمكن أن يقع على نحو استعمال حقيقي ويمكن أن يقع على نحو استعمال مجازي. كل منهما مجاز. عفوا هذا نمط مجازي ايضا، بخلاف لما استخدم رجل مثلا في شيء اخر. في امراه بطل ذات بطوله مثلا. طبعا في علم البلاغه يفرقون ايضا بين هذين النحوين من المجاز، يفرقون بين هذين النحوين من المجاز. فرق بينهم ويذكرون في آثار من الفرق، وهذه نكتة مهمة. وإن كان كل منهم مجازا ولكنهم في نمطين من المجاز. دعونا هذه الفائدة البلاغية، لأن هي عصب البحث في باب العموم والخصوص والمطلق والمقيد. دي مقدمة جدا مهمة، حتى في كلمات بعض الأعلام كان ما في غفلة عن بعض نكاتها المسلمة عند في علم البلاغة. اي اقول تسمية مسحون غايبة عن بالي، اللي تسمية. المهم لتوضيح هذا الفرق أذكر هذا المطلب، هم يذكروه بعد. الكتب القديمة في علم الأصول إنصافا في علم الألفاظ جدا مبسوطة بسط لطيف، مثل قوانين الفصول حتى المعاني بعد. المتأخر للأسف يعني بعض مباحث الألفاظ اقتضب فيها. طبعا عكس الحجج، الحجج عند القدماء مختصرة، مختصرة عند المتأخرين لا مفصلة. هاي يعني ظاهرة علم الأصول. هناك نكتة هذه لطيفة تتفق بين هذين النحوين من المجاز. في اللفظ الذي يوضع لمعنى جديد غير المعنى الجديد السابق، هذه فائدة أخرى بلاغية بس تفيد تصب في التفرقة بين القسمين من المجاز. المعنى الذي يوضع له اللفظ بعد المعنى الحقيقي السابق، سواء بسبب الوضع التعيني هذا الوضع الجديد للمعنى الجديد يقسمون الى قسمين، منقول ومرتجع. منقول ومرتجع، منقول إذا كان المعنى الثاني الجديد الذي وقع على النقص هو أجر على أول غير مجاز. إذا كان بينه وبين المعنى السابق مناسبة أو معنى مفهوم المعنى الموضوع الأول. وإذا كان ليس هناك أي مناسبة أو شبه بين المعنى الجديد والثاني ولا المعنى القديم أو المعنى المتجدد
هذا احنا كان تقسيم له نفس الوضع في الاستعمار المطلوب، لكن عشان يبقى هذا التقسيم الثنائي يقرب الفكره في ثنائي تقسيم الاستعمار الذي مع الاجازه هنا نمطين مع الاجازه مع المجازي مباشر مع المجازي نفس المعنى مع تغيير حدود الإما نقيصة أو زيادة. هنا قبل تلك التحريف بعد كلام سلطان العلماء الإمام خلد المدعى سلطان العلماء هو ذكر في حاجته عن المعالم هذا اللفظ سبحان الله تعالى في الحاجة على المحاكم. نعم يذكر سبحان الله تعالى أنه كما ذكر بالعيون الآن مثلا أستعمل أقول أكرم أو ألبس من كان من الفقراء صار من الناس مخالفا على الأعوام مبيعا لهم فثالثا شغلي تقريبه وطيعه مخالف لهواء كذا إعادة الذات هذا من استخدم الفقيه نفس طبيعه الفقيه في ساعته واظن له ماذا اظن له عاجز بجانب وبلفظة أخرى وهو لفظة عادلة معنى عادل فعلى نطاق الاستعمار المعنى الاستعماري تستطيع استخدامه في دائرة الوسعة كاملة و ماذا؟ وعادل استعمل ضمن زين هو يعرف اي صحيح المعنى التشكيلي على صعيد المعنى الاستعماري صراحة في علم النصوص لان النصوص يحصلون تعدد الاسلام وتعدد الملوك فهنا لفظة عادل لفظة عادل وخير هنا الخير ليس قرية مجال هنا الخير ماذا؟ من باب تعدد الدار وتعدد المدن وهذا بخلاف ما إذا كان الشافعية في الكلام ظهور الكلام تعدد الدار وحدة المدن في بعض الاستعمال المجازي الدائم متعدد اللفظه الحقيقيه اللفظه التي لها معنى حقيقي وقريه مجاز والفقيه استخدم فيما هو اضيق من طبيعه الفقهاء في خصوص حصه العادل من الفقيه كما لو قال أكثر العلماء وعرف من ذلك خصوص الفقهاء دون النحويين دون علماء التجربة استعمال العلم في ذلك بخصوص دائرة وريحة من العلم يكون استعمال مجازي يكون ماذا؟ استعمال مجازي إذا شاكلتان من الظهور موجودة تعدد الزاد وماذا؟ والتعدد المذموم هذا استعمال حقيقي أكرم رجلا عادلا رجل يستخدم في نفس المعنى الموضوع له إذا تصرف في حدود الطبيعة الرجل لا زيادة ولا نقصان لماذا؟ مع انه قليل العدد ويرقص من باب الضم معنا يا جماعه. لا من باب استخدام نفس لفظ الرجل في دائره ابيض. وعلى بخلاف ما اذا كان لفظ عادي اكل رجلا عاديا تكون كارثه عن المجال. قال يعني المجال يعني ماذا؟ يعني نفس لفظ الرجل استخدمت في دائره مغلقه. إذا الاستعمال المجازي تعدد الدار لابد تعدد الدار لماذا؟ لأن قارينة ويسر لابد تعدد الدار لكن من كل واحد عبر اللفظ اللي يستعملها بمعنى غير مفكر بمعنى مندمج في المعنى المجازي المعنى ماذا؟ مندمج غير مفكر. أما باب تعدد الدار وتعدد المدلول المعنى الدار المتعدد والمدلول وهو المعنى المتعدد المفكر مندمج. هنا يصير استعمال حقيقي ويصير استعمال ماذا؟ مجازي. هنا يصير استعمال إحرامنا هو سبحانه لما تكرر في النفس يقول التقليل أو التقليل أو التخصيص لا فرق. هذا الكلام لا فرق وليس مرتبط بالعام وقال القائد الموضوع العام. هذا البحث كله الآن هذا البحث في العموم بالمعنى العام للعموم والمطلق. هذا بحث محيط ما بدل الفقه العام المطلق فقط في مرحلة الاتباع ليس على بحث من فهنا يقول سلطان المعنى المطلق أن التقليل أو التخصيص المنفصل أو المنفصل طبعا المنفصل بس التقليل المنفصل فضلا عن المنفصل لحلين أخذ بالمنفصل فكيف المنفصل. إذا ورد تخصيص أو تقليل هذا التقليل أو هذا التخصيص ليست قرينة مجاز. هذا باب تحدي الدار المدلول. هذه العبارة حتى موجودة عند الخطاب في حاشية عن من باب تحدي الدار المدلول وليس من باب تحدي الدار الوحدة المدلول كما هو الحال لكن غدا نخوض في تحليل هذا المطلب وهذا فتح باب عميق في الحقيقه في باب الضرورات يمكن صدق مسجد الحقيقه